بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، درر وعبر من سيرة خير البشر. و توقفنا معكم أيها الإخوة بعد الحديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي لنا درس واحد نتكلم فيه على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله، ولنا شرح أيها الإخوة لكتاب شرح شمائل الترمذي، ممكن أن ترجعوا إليه لمن أراد التوسع منكم في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لأنني لم أقيد إلا المشهورة منها، وإلا فشمائله عليه الصلاة والسلام تحتاج درسا مستقلا. نبدأ أولا بزوجاته قبل أخلاقه. اختلف أهل العلم أيها الإخوة في المشهور في عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم ذكر أنهم 13 امرأة، وبعضهم ذكر على أنهم 10، وبعضهم أوصلهم حتى 15 امرأة، واجتمع عنده عليه الصلاة والسلام على الصحيح 11 امرأة، وقبض على ماذا؟ على 9 منهن. وسبب الخلاف أيها الإخوة هو أن بعض العلماء يجعل بعض من تسر بهم النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، والبعض الآخر لا يعتبرهن، يعتبرونهم من السراري، فيفصلون السراري عن ماذا؟ عن الزوجات، ولا يدخلونهن في العدد. فأصبح هنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 6 من النساء من قريش، منهن خديجة بنت خويلد، وعائشة رضي الله تعالى عنها ابنة أبي بكر، وحفصة ابنة عمر، وأم سلمة، وسودة، وأم حبيبة. هؤلاء أيها الإخوة النسوة هن من قريش. أما من غير قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة الهلالية، وجويرية الخزاعية، وزينب بنت جحش، وكذلك تزوج وزينب بنت جحش، وهنا أيها الإخوة وصفية بنت حيي بن الأخطب، صفية بنت حيي بن الأخطب كما ذكرنا ذلك. نبدأ معكم بشيء من سيرة. أولا سودة هي بنت زمع بن قيس، كانت ممن هاجر الهجرة الأولى، وعندما عادت توفي زوجها السكران، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطش بها قومها، فتزوجها في رمضان 17 من النبوة، وبعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان ذلك في شوال. إذن تزوجها بعد زواجه من خديجة، وهي أولى النساء التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد خديجة مباشرة، لأن العلماء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة في حياتها أي امرأة، إنما تزوج بعد وفاتها. وهبت يومها وليلتها لعائشة، وكما جاء ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد وهبت أو جعلت يومي لعائشة، وقد ذكر العلماء ذلك بسبب كبر سنها، فتوفيت رضي الله تعالى عنها في خلافة عمر. عائشة بنت أبي بكر أعظم النساء فضلا وأكثرهن مكانا، صاحبة العلم والوفاء والحلم والعقل الرشيد. عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة 10 للبعثة، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولم يدخل بها إلا في شوال من السنة 2 من ماذا؟ الهجرة. وتميزت رضي الله تعالى عنها بالذكاء والفطنة والعلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: من الرجال؟ قال: أبوها. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولذلك اختلف العلماء أيتهن أعظم بالفضل في الفضل، هل عائشة أو خديجة؟ وقد ساق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر ابن قدامة في اللمعة شيئا منه، وهو الخلاف بين ماذا؟ بين فضل عائشة وخديجة. والصحيح من أقوال العلماء أن خديجة أفضل من عائشة فيما يتعلق ببداية البعثة، فهي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته ويعني عاضدته، ففي بداية الإسلام ماذا؟ خديجة أفضل ماذا؟ أجرا. أما من جهة العلم ونفع الأمة فلا شك على أن الأمة انتفعت بعائشة أكثر من ماذا؟ من خديجة. والسبب هو العلم العظيم الذي نقلته عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة. ثالثا، حفصة بنت عمر بن الخطاب، توفي عنها زوجها خنيس بن حذافة السهمي البدري صاحب الهجرتين، وتوفي عنها زوجها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها بعد وفاة زوجها، وقد ذكرنا ذلك في قصة من عمر مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما عرضها ماذا على أبي بكر، ثم النبي أم أبي بكر لم يعني يعرض بالزواج بها لسماعه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها، وجاء بإسناد صحيح صححه جماعة من أهل العلم أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. زينب بنت خزيمة الهلالية كانت تدعى بأم المساكين في الجاهلية لرحمتها ورقتها، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ماذا؟ لأمها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة، ومكثت عنده 8 أشهر وتوفيت بعدها. ولم يمت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ماتت بعد ذلك غيرها وغير خديجة، يعني من توفي في حياته عليه الصلاة والسلام امرأتين: ميمونة بنت الحارث أو زينب بنت خزيمة الهلالية، وخديجة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية، وهي توفي زوجها أيها الإخوة صفوان، توفي زوجها في أحد، وكانت صاحبة الرأي السديد، توفي زوجها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه في أحد، هاجرت مع زوجها أبي سلمة وحزنت حزنا شديدا لوفاة زوجها، وقالت: من لي بغير أبي سلمة؟ أو من يعوضني، كما جاء في بعض الروايات، عن أبي سلمة؟ فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله تعالى عنها: قد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زواج رسول الله بها في شوال 40 من الهجرة، وكانت آخر زوجاته عليه الصلاة والسلام وفاة. جويرية بنت الحارث أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام النساء الأسيرات، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقعت في الأسر وأكرمها. زينب بنت جحش وهي ابنة عمتي الرسول صلى الله عليه وسلم أميمة، قد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن الحارثة وقد ذكر الله قصة زواجها في القرآن، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. كانت العرب قديما أيها الإخوة يحرمون ويمنعون ويرون من العار أن يتزوج الرجل ماذا؟ بابن الرجل من جهة الادعاء. فزيد كان يسمى زيد بن محمد، والله جل وعلا حرم التبني، فأراد الله جل وعلا أن يزيل ما كان يعتقده أهل الجاهلية من هذه العادة التي لا أساس لها، وكانت دائما تفخر عليهم. فزينب فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع ماذا سماوات. تزوجها وهي ابنة 35 سنة، وأبطل بذلك عادة التبني. والذي يخفيه رسول الله هو إخبار الله له بأنها تصير ماذا زوجته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي هذا الأمر لأن الأمر جاء أنه يتزوجها، والعرب تعرفون لا يتزوجون ماذا يعني زوجة الابن من جهة التبني. ريحانة بنت زيد بن عمرو ابن خنافة، وهي النضرية وقيل القرضية، سبيت يوم غزوة بني قريظة، واصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه واعتقها ثم تزوجها ثم طلقها ثم راجعها، وقيل بل كانت أمة يطعها ملك يمين. ريحانة هذه أيها الإخوة بعض العلماء لم يعدها من زوجاته، بل عدهن من ماذا من السرار، وبعضهم عدها من زوجاته. أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها له، فتزوجها وجعلت وكيلا لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوكلت خالد بن سعد بن العاص ابن عم أبيها، وكان ذلك سنة 70 بعد وفاة زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي. بقي معنا صفية بنت حيي بن الأخطب نضرية، وتزوجها رسول صلى الله عليه وسلم بعد خيبر واعتقها وجعل عتقها صداقها. والثاني عشر ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكانت مشهورة بالصلاح، وكانت أخت زوجة الفضل زوجة العباس أم الفضل، وتزوجها رسول صلى الله عليه وسلم بعد فقد زوجها. منهم كذلك من السرار ماريا القبطية، وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة التي اختلف في اسمها. بالنسبة إلى ماريا القبطية من العلماء من عدها زوجة، وجاء في بعض الروايات أن سلم تزوجها ثم طلقها بعد ذلك، وقيل أنها بعد يعني إنجابها لإبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولدك تعتقين، أي بعد إنجاب ولدها عتقت ماريا، ثم بعد ذلك ماذا ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أو أعتقها وتزوجها. والصحيح من أقوال العلماء أنها تعد من السرار ولا تعد من ماذا من الزوجات، ومن أهل العلم من يرجح كونها زوجة. أخلاقه، النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة اشتهر بجملة وافرة من الأخلاق، أنا سأسردها سرد لأن ما عندنا وقت أيها الإخوة أن يعني نفصل في كل خلق. أولا زهده في الطعام، قال أنس لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، أي لوجود الضيف. وكان عليه الصلاة والسلام من شدة تقشفه في الطعام يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما يوقد في بيته ماذا نار. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فرأى أبا بكر ورأى عمر، قال ما الذي أخرجك؟ قال ما أخرجني إلا ماذا الجوع. قال وكذلك ما أخرجني إلا الجوع. تقشفه في الفراش والمركب، دخل عليه عمر وقد رأى الحصير أيها الإخوة أثر في جنبه، عليه الصلاة والسلام فبكى قال يا رسول الله قيصر وروم وكسرى والملوك ينامون على الديباج والحرير والفرش وأنت نبي الأولين والآخرين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا ماذا الآخرة؟ وأما زهده في ملبسه فقالت عائشة كان طول ثوب رسول الله 4 أذرع وشبراء في ذراع وستر. وأما تواضعه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصغار ويوقر الكبار، وكان عليه الصلاة والسلام لا يعلم حتى إذا دخل الأعرابي من لم يره قبل لا يعلم من هو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عنده حارس ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام في أبوابه حجب ونحوها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو التواضع أيها الإخوة. فالله جل وعلا نصفه ونبيه بالعبودية، ومن أخلاقه كذلك صلى الله عليه وسلم أنه ما انتقم لنفسه في شيء إلا أن ماذا تنتهك حرمات الله. وقد ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة عفى عن مجموعة من المشركين ممن حاولوا قتله، بل عفى حتى عن بعض المنافقين في غزوة العسرة، جيش العسرة، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل ماذا أصحابه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا كذلك إلى إجلال ذي الشيبة المسلم، وإلى إجلال حامل القرآن، وإلى إجلال السلطان. نهى عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الطرقات، هذه من أخلاقه. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عبدا ولا خادما قط، كما ذكر ذلك أنس رضي الله تعالى عنه. أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على إفشاء السلام وإطعام الطعام، قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. حث على الصدقة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان أكثر الناس تبسما عليه الصلاة والسلام وضحكا، كما جاء ذلك عن عبد الله بن حارث قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. قد ذكر الشيخ الإسلام تيمية والإخوة، كنت فائدة ذكرت لكم قبلها أو قبل ذلك فائدة، قال لك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم حياته من أولها إلى آخرها غموم وهموم، يعني هو نبي ويأتيه الوحي ومسؤول عن الإدارة ومسؤول عن الجيوش، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض في حياته إلى هم وغم، يعني ضربه أهل الطائف، اتهم بالجنون، اتهم بالسحر والكهانة، سبوه، شتموه، أهانوه، ضربوه، طردوه من بيته عليه الصلاة والسلام، حاولوا قتله في مواضع كثيرة، في يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعية. تخيلوا هذا الإنسان بعد كل هذه الغموم والهموم التي يعيشها ما رؤية إلا ماذا إلا متبسمة. الواحد منا يمرض شوي يومين يكأب طيلة العمر حقيقة. وهذا الرجل كما يقول الشيخ الإسلام تجمعت عليه هموم الدنيا بأكملها فهو طريد إلى قبل وفاته عليه الصلاة، بل مات مسموم، ومع ذلك ما رؤية إلا متبسما. الواحد منا لو ما جاءت الترقية أسبوع كامل الله أعلم لا يكلم أحد. نهى عليه الصلاة والسلام عن الهجرة، نهى عليه الصلاة والسلام عن الهجر والقطيعة، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3. نهى عن الأنانية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نهى عن تعيير الناس بالأنساب والأحساب أو تعييرهم بغيرها، إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر. نهى عن السب والشتام ونحوها، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نهى عن الفضول في الكلام والحديث، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حث على الصدق ونهى عن الكذب، عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور. حث عن الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف والسمع والطاعة لولاة الأمور. من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، يد الله مع الجماعة. وكذلك جعل ميزان التفاضل التقوى، لا فضل لعربي ولا لعجمي ولا لأبيض ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. الله جل وعلا بينا لما جاء إليه كفار قريش قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطرد عندك العبيد واطرد عندك هؤلاء الأعاجم ونحوها حتى نسمع منك كيف نحن أشراف قريش نأتي إليك وعندك هؤلاء العبيد. فأنزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد ماذا زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا. جاء في آية أخرى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من ماذا من الظالمين. حث على الإنفاق على الأهل والقرابة، دينار أنفقته في سبيل الله أي ذلك أعظم؟ قال: دينار أنفقته على أهلك. نهى عن الكبر والخيلاء والتعالي على الناس، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الآن في هذا الزمن أيها الإخوة الناس تتكبر بأنسابها وأحسابها ومالها، وتجد أن الشخص يستعبد من حوله من الخدم ومن العمال ومن لا شيء نراه ونلامسه بأنفسنا. نهى عن عقوق الأمهات وإضاعة المال، حث على طهارة المجتمع والعفة والبعد عن مواطن الفتنة. إياكم والدخول على ماذا؟ على النساء. لماذا؟ ليبقى المجتمع مجتمعا طاهرا. أيضا حث على العدل بين الأبناء، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. حث عن القناعة والبعد عن سفاسف الأمور. القناعة أيها الإخوة الرضا بالقليل، الرضا بما أعطاك الله جل وعلا. قد ذكرنا لكم في غزوة حنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم وتكلم من تكلم من صغار ماذا الأنصار، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة قال: ما الفقر أخشى عليكم؟ الفقر لا أخشاه عليكم، ولكن أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. في هذا الزمن يخل قل أن تجد إنسان لديه القناعة، ما من إنسان تسأله عن شيء إلا تجده متذمر، إما متذمر من مسكن، إما متذمر من وظيفة، وإما إذا كان موظف متذمر من ترقية. صعب أن تجد واحد يقول الحمد لله. من أعظم الأمور التي يتعلمها الإنسان في حياته الإخوة أن يحمد الله على كل حال. احمد الله على الصغير والكبير، واحمد الله على اليسير. فما شكر ما عبد جل وعلا عبادة بأعظم من كلمة ماذا؟ الشكر. الناس الآن بين تذمر واعتراض صغير ود لو كبر، الصغير يقول متى أكبر، كبير ود لو صغر، عاطل يشتهي عملا يقول أنا بس لو أشتغل، وذو عمل به ماذا؟ به ضجرا. والسبب هو عدم القناعة التي لدى ماذا؟ الناس. من يملك مليون يريد أن يكون عنده عشرة، من عنده عشرة يريد أن يكون عنده عشرين، من عنده أربع من الولد يريد أربعين، وهكذا الإنسان. أيضا ذم عليه الصلاة والسلام الحسد وسوء الظن والبغضاء. لاحظوا معي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتني بأمرين. الأمر الأول تعتني بأمراض القلوب، يعني هناك أخلاق تختص بالقلب وأمراضه، من الرياء ومن الحسد ومن الغيرة ومن النفاق ومن العجب والغرور. أيها الإخوة هذه أمراض، العجب الغرور الكبر، هي في الأصل أمراض قلبية، ولكن يظهر آثارها على ماذا؟ على الجوارح. فالذي يتكبر يتكبر بقلبه. والله أنا أعرف بعض الناس فقراء ويتكبر، يعني لا يملك من المال شيء ويتكبر، لا يملك منصب ولا حسب ولا نسب ويتكبر، وتجد الكبر يعني يخرج لك من أنفه إذا ماذا؟ إذا تكلم. بعض الناس يعطى منصب صغير جدا وكأنه مدير دولة بأكملها، السبب الكبر الذي أعطيه ماذا أو سكن به في قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله ماذا؟ إخوانا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله عرضه. أين تجدون هذا في دين غير دين الإسلام؟ ينهانا عن الحسد، هذا حسد. الحسد أيها الإخوة الذي انتشر الآن بين الناس كثيرا حتى ما يكاد يسلم منه أحد. أيها الإخوة أنا أفيدكم فائدة ذكرها شيخ الإسلام، الحسد أيها الإخوة أصلا من الصفات الكامنة في الإنسان، الكامنة في الإنسان. حتى قال شيخ الإسلام تميم: ما خلا قلب ابن آدم من حسد. قال: ولكن الصالح يخفي واللئيم ما يبدي. نحن رأينا الحسد وقع بين العلماء وبين الصالحين، وقد اختلف أهل العلم كيف يكون الحسد والصلاح الحسد حتى بين أهل العلم. لا، الحسد يوجد حتى بين أهل العلم، وكثير أحيانا ما تجد النقد الذي يقع بين بعض العلماء قد يكون مرجعه إلى ماذا؟ إلى الحسد. فهذه صفة كامنة في الإنسان، لكن الإنسان أيها الإخوة يستدفع ذلك بتذكره لنعم الله وأن الله قسم الأرزاق. قل: أيا من كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، فإنك لم ترض لي ما وهب. فالإنسان أيها الإخوة دائما يحرص على هذه المعاني. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذم تتبع العورات، وذم الغيبة، وذم الغش، وذم الخيانة، وذم جميع تلك الخصال. أما ذمه للغيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال في الحديث الصحيح يعني مبينا أثر وعظم ماذا الغيبة، الله جل وقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. أنا يا ريت أيها الإخوة الغيبة هي التي تنتشر فقط. الآن انتشر بين الناس الكلام في الأعراض والكلام في الأنساب والطعن في نيات الناس والطعن في مراداتهم والتكلم بما ليس فيهم. يعني يا ريت أنك تتكلم زور وبهتان بالشخص، أنت تتكلم بما ليس فيه غيبة، أن تتكلم بما فيه غيبة، أن تتكلم بما ليس فيه بهتان. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قال في الحديث الصحيح: من قال في امرئ ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. أتدرون ما هي ردغة الخبال؟ عصارة فروج أهل النار، يسقاها الرجل. والسبب في ذلك ماذا؟ السبب في ذلك للأسف الشديد الكلام في الناس بماذا؟ بغير برهان وبغير حق. الواجب علينا نحن يا الإخوة أن نكف الناس عن مثل ذلك، وأن ننصحهم وأن نبين لهم، وخاصة أيها الإخوة إذا وصل الكلام إلى حد الانتشار. يعني أنت والله تستغرب في مواقع التواصل الاجتماعي سواء في التويتر أو في الانستغرام أو في الفيسبوك أو في غيرها من مواقع، الناس يا ريت أنها تسب فيما بينها، أصبحت تسب على الملأ وتشتم على الهواء وتنشر شتمها وتنشر غيبتها وتنشر يعني سبائبها وشتائمها في مواقع التواصل لتصل إلى الصغير والكبير. والأعجب من ذلك، ليس ذلك الأعجب، من يتابع هؤلاء الذين يصل عددهم بعشرات إن لم يكن مئات المتابعين، وهذه الحسابات ليس فيها إلا سب والشتم ونيلا من الأعراض وغير ذلك. حتى تعلموا أيها الإخوة أن الدجال عندما سينزل سيتبعه هذا الخلق الكثير. السبب ضعف علم الناس وضعف ثقافتهم. هذا الشخص الذي يسب أو يشتم، أما يعلم أيها الإخوة أن كل إنسان يسمع سبته أو يرتوت على شتيمته أنه يصله ماذا؟ وزره. يعني لا يكفي أن الواحد يا إخوة لا ينشر الخير، ينشر الشر وينشر السب ويذيعه بين ماذا؟ بين الناس. بل والله أنا أقول لكم ما هو أعظم من ذلك، أصبح من يسب ويشتم ويغتاب ويتكلم في الأعراب هو الذي يشتهر، وهو الذي ماذا؟ يكثر عدد ماذا؟ متابعه. أنت إذا بغيت يعني تشتهر سب واشتم بس، إن شاء الله تشتم حتى في النوادي، إن شاء الله تشتم حتى في أمور الحياة اليوم، سب واشتم بس وشوف عدد البشر الذين سيتابعونك. تعال انشر الخير. قال الله قال الرسول وانظر إلى عدد من يستمع ماذا؟ إليك. بل إني أعرف أيها الإخوة من ينشر حتى الفواحش، الفواحش ينشرها وتجد له من الخلق من المتابعين من شيء ماذا؟ الكثير. تتبع عورات الناس أيها الإخوة، من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضح على رؤوس ماذا؟ الخلائق. أنتم لاحظوا معي أن الإسلام حريص كل الحرص على مسألة مهمة، ألا وهي الحفاظ على لحمة المجتمع، الحفاظ على أواصر القربة بين المجتمع، الحفاظ على أواصر التواصل. نهاك عن الحسد، نهاك عن الغيبة، نهاك عن النميمة، نهاك عن الشتم، نهاك عن يعني البغض، أمرك بالعفة، بالطهارة، بإفشاء السلام، بالابتسامة، حتى يقوي أواصر ماذا؟ المجتمع فيما بينه، فيصبح المجتمع لحمة واحدة ولا يتفرق. هذه المعاني قل أن تجدونها في غير الإسلام. أيضا نهى عن الغش، من غشنا فليس ماذا؟ منا. الآن أيها الإخوة في هذا الزمن يعني والله فقدنا نحن هذه الأخلاق والقيم. أصبحت أنت لا تستطيع أن تؤمن أحدا بسهولة، وإن أمنته في الغالب إما يخدعك أو يغشك أو يعني يحاول أن ينتهب منك المال بأي طريق. أنت ذهب إلى أي محل إطارات، بس أقرب شيء يخرج من المسجد إلى أي محل هنا قريب منك إطارات، ولا يا أخي بدل الإطارات هذه. لما تبدل الإطارات هذه طبعا تجد النقشة يعني من الماركات المشهورة الحمد لله تجد أن النقش يعني من الماركات المشهورة، ولما تدخل في العمق إذا به ماذا؟ كلها غش فيه. يعني أنت حين تخرج من المسجد لا تستطيع يعني دقيقة واحدة أن تتعامل مع شخص إلا وماذا؟ إلا ويغشك وينتهبك. الآن الغش أيها الإخوة صار فنون، صار علم يدرس بأكمله، من الاحتيال ومن الغش ومن عدم الصدق في أبواب ماذا؟ التعامل. للأسف الشديد أنت لما تنصح الناس وتكلم يقول لك يا أخي الكل يفعل هذا الشيء حولنا. أيها الإخوة ما كان أبدا الباطل والشر يتذرع فيه بكثرة من يفعله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر نبيه بالاستقامة على الدين ولو كان لوحده. الله جل وعلا قال فاستقم كما أمرت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما تتبعوا السبل أنت، ماذا عليك ممن حولك؟ والله لو كذب البشر كلهم وأجرموا وفسدوا وخانوا وغدروا، أنت الواجب عليك أن تؤدي ما أمر الله جل وعلا به عليك من قيم الأخلاق ومكارمها. في النهاية وأختم بذلك، الله جل وعلا قال لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أولئك الذين هدى الله فبهداهم ماذا؟ اقتدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم ماذا؟ القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين على أن يوم القيامة يتابع ناس على منابر من نور عن يمين الرحمن، ما هم بأنبياء ولا بشهداء. قالوا: من هم يا رسول؟ قال: أولئك أقوام تقضى على يدهم للناس ماذا؟ حاجات. ولذلك المسلم يسعى على أن يكون صاحب خلق في التعامل. الخلق أيها الإخوة عزيز في هذا الزمان. والله ترى الرجل أحيانا متدين بقصر ثوب وبلحيته ونحو ذلك، لكنه تنقصه جوانب الأخلاق. وقد تجد الإنسان ليست عليه مظاهر التدين ويكون صاحب خلق. الناس أيها الإخوة في هذا الزمان أول ما ينظرون إليه هي أخلاقك. أنت إذا كنت تكذب وتغش وكنت تنم وفيك من سوء الأخلاق، لو كنت أقوى طالب علم تتكلم والله ما بيستمعوا منك، لأن الناس تنظر إلى أفعالك قبل أن تنظر إلى من؟ إلى أقوالك، وتنظر إلى أخلاقك قبل أن تنظر إلى آرائك وتنظر إلى دعوتك. فالله الله أيها الإخوة في هذا الأمر العظيم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الأسبوع القادم سيكون معنا سيرة أبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك سيرة عمر الفاروق، ثم بعد ذلك سيرة عثمان في النورين، ثم بعد ذلك سيرة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. حد لي سؤال أو استفسار؟ تفضل. نعم، أما الصلاة فحقيقة نحن لم تأتي الروايات في كيفية صلاته في بيته، لكن فهم العلماء من مجموع الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، وفي بعض الأحيان كان يصلي ماذا؟ واقفا عندما يجد بنفسه النشاط. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي حسب حالته الصحية التي هو فيها، إن كانت جيدة فيصلي واقف، وإن كانت يعني حالته متدهورة أو نحو ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ماذا؟ يصلي جالسا. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كثيرة: الصبر، الحلم، الاحتساب، الدعاء، الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، كثرة الصبر، الرضا بما أعطاه الله جل وعلا، عدم التشكي والتضجر وغير ذلك. فقيمه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام في مرضه عظيمة، مدرسة متكاملة. أحد لي سؤال تفضل. هل ورد شيء في حجة أبي بكر رضي الله عنه؟ أنه؟
قل في السنة التاسعة حج أبي بكر رضي الله عنه.
والله لا أدري، لا أتذكر أنه ورد في صفة حجة أبي بكر شيء. لكن الحج أيها الإخوة في الإسلام لا يختلف عن الحج في الجاهلية كثير كأركان. فأهل الجاهلية لما كانوا يحجون كان عندهم وقوف بعرفة، كان عندهم مبيت بمزدلفة، كان عندهم مبيت بمنى، كان عندهم طواف بالبيت. فلعل أبو بكر أخذ معلومات عامة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك طبقها على أرض الواقع. واضح؟ وفق الله الجميع المحبة، والله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.